ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ثانية: هل اشترط حصول العلم للمخاطب؟ هل اشترط حصول العلم للمخاطب للخطاب؟ ما اشترط، فإنه قال بين أنه هو لم يتبين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على ذلك، وهو قصة فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تطالب بإرث أبيها، مع أن عموم يوصيكم الله في أولادكم قد خص بالأنبياء، فإنهم لا يرفع عنهم المال. وبيان النص بما هو دونه سندا أو دلالة أخنا أحمد جائز، قولهم أنه المتواتر لا يبين بالآحاد هذا قول ليس بالصواب، هذا القول ليس بالصواب. قال رحمه الله تعالى: فصلا، لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إلى آخر كلام ابن قدامة رحمه الله. فالذي نقل عدم الخلاف هو ابن قدامة، مع أن المسألة فيها خلاف عند الأصوليين كما قرر ذلك المؤلف هنا، إلا أن ابن قدامة ينقل عدم الخلاف، والصحيح وقوع الخلاف، وإن كان الصواب مع الجمهور في أنه لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة. قال: وجزم في المراقي، قال الشنقيطي: وجزم في المراقي بأن من أجازه وافق على عدم وقوعه، الذين قالوا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا عندهم أمر نظري فقط، أما من حيث الوقوع فلم يقع، فاتفقوا على عدم الوقوع. وهذا أيضا فيه مذهب مخالف لما اتفق عليه هذان الفريقان، وذلك المذهب هو أنه يقول وقع يجوز وهو واقع، وإن شاء الله نلخص بعد ذلك المذاهب المذكورة. قال رحمه الله تعالى: وجزم في المراقي بأن من أجازه وافق على عدم وقوعه. وفي هذا الجزم من المراقي نظر لما سيذكره المصنف بقوله: تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، ما حصل وقوعه عند من أجازه، فالذي أجازه على قول صاحب المراقي أجازه إجازة نظرية مجردة عن الواقع. قال: وذهب قوم إلى أنه واقع، فهؤلاء القوم بذكر مذهبهم تعقب على صاحب المراقي وعلى ابن قدامة رحمه الله تعالى. فالصحيح أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مذهب الجمهور، وإن خالف فيه بعض الأصوليين، فإما أن يكون صاحب ماذا بارك الله فيك ابن الذي هو ابن قدامة وصاحب المراقي لم يعتد بخلاف من خالف، أو قصد عدم الخلاف في طبقة من الطبقات عند المتقدمين مثلا، وإلا ففي نقلهم عدم الخلاف نظر كما ترى، وإن كان الصواب قول الجمهور. قول الجمهور قال: وذهب قوما إلى أنه واقع، واحتجوا بأن جبريل أخر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء. ليلة الإسراء هي ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى وإلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه الليلة فرضت عليه فيها الصلوات، وذكروا، ولم أقف على يعني دليل في ذلك، أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. فعلى هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس ثم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد في نفس الليلة، فكانت أول صلاة بعد الليل هي صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها هي صلاة الظهر، فمعنى ذلك أنه أخر عنه بيان صلاة الصبح كيف تصلى وما هو وقتها مثلا. فهذا معنى قوله: وذهب قبل إلى أنها وقع، احتج بأن جبريل أخر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء إلى الليلة الثانية من اليوم الثاني. قال: وأجيب من جهة الجمهور بأن أول صلاة منها يعني من الصلوات الخمس يجب أداؤها صلاة الظهر من اليوم الذي بعد ليلة الإسراء. الجمهور قالوا: صلاة الصبح لم تكن واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الواجب صلاة الظهر، أول صلاة يصليها صلاة الظهر. ولو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجبة الأداء لبينها جبريل عليه السلام، فلما لم يبينها دل على عدم وجوبها. وقال رحمه الله تعالى في شرح المراقي، قال: أو أن عدم وجوبها لكون أصل الوجوب معلقا على البيان، والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق عليه. يعني إما أن يقال بأن أول صلاة وجبت هي الظهر، أو يقال الواجب من الصلوات هو ما علق بالبيان، وصلاة الصبح لم تعلق بالبيان فليست واجبة، وصلاة الظهر علقت بالبيان فهي أول صلاة وجبت عليه. قال: أو أن عدم وجوبها يعني صلاة الصبح لكون أصل الوجوب معلقا على البيان. والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق عليه، والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق عليه. وذكر تخريجا ثالثا فقال: أو أنه أوحي إليه أن أول واجب الظهر. فهذه ثلاثة أجوبة من جهة الجمهور: أن أول صلاة يجب أداؤها صلاة الظهر هي بمعنى الثالث، لكن المصنف رحمه الله تعالى جعلها ثلاثة تخريجات وهي متلازمة متقاربة: أن أول صلاة يجب أداؤها صلاة الظهر، ولذلك كانوا يسمونها الأولى كما في حديث أبي بردة قال: ومن هان دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. الحديث، فلعل تسميتها الأولى من هذا الأمر والله أعلم، واحتاج أيضا إلى مزيد نظر في سند من قال بأن أول صلاة هي الظهر صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى كذلك أيضا سر تسميتها بالأولى. قال والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن تكليف الإنسان بما لا يعلم تكليف له بالمحال وهو ممنوع الوقوع على التحقيق تأخير البيان عن وقت الحاجة هو في حاجة إلى يقال له صلي فيقول كيف أصلي يقال له صلي صلي اليوم واجب عليك أن تصلي وسأبين لك إن شاء الله الأسبوع الثاني كيف تصلي هذا فيه تكليف للإنسان بما لا يعلم وهو تكليف بالمحال وهو ممنوع الوقوع وهو ممنوع الوقوع فإذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لم يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما بين ما أمر الله ما أمره به ربه قال رحمه الله تعالى فصلا واختلف في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة الأول تأخير البيان عن وقت الحاجة والثاني إلى وقت الحاجة عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة عن وقت الخطاب يعني عن وقت نزول ووجود الوحي إلى وقت الحاجة يعني عن وقت الخطاب عن وقت الوحي إن كان قرآنا أو عن وقت الخبر إن كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي أيضا إلى وقت الحاجة إلى وقت حاجة الناس كان يقال مثلا واجبا على المسلمين أن يحجوا في عشر من ذي الحجة واجبا عليهم أن يحجوا في هذا الوقت يقال هذا في محرم أو في صفر ويترك بيان أحكام الحج إلى مجيء عشر للحجة فهنا أخر البيان عن وقت الخطاب لأن وقت الخطاب كان مثلا في شهر صفر إلى وقت الحاجة إلى وقت شهر للحجة قال فقال ابن حامد يجوز وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية ولا محذور فيه يعني ما ليس هناك محذور في تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلا أن بعضهم يذكر فيه بعض ذلك قال رحمه الله فقال أبو حامد فقال ابن حامد يجوز وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية وقال أبو بكر عبد العزيز حمدلي وأبو الحسن التميمي حمدلين أيضا لا يجوز ذلك وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة إلى آخر كلام خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث ثلاثة أقوال أولا يعني القول الأول اختيار المؤلف منها كذا عندكم أولا اختيار المؤلف منها أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وواقع مطلقا إذا المذهب الأول أنه جائز مطلقا المذهب الثاني أنه ممتنعا مطلقا المذهب الثالث التفصيل وهناك أيضا مذهب رابع أيضا على التفصيل كما سنذكره إن شاء الله تعالى قال ثانيا أنه لا يجوز مطلقا هذا المذهب الثاني أنه لا يجوز مطلقا ثالثا حصل هنا بعض السقط بعض التقديم والتأخير ثالثا لا يجوز عندنا في هذه الطبعة سقطت بعد مطلقا كلمة ثالثا وبعد لا كلمة يجوز ثالثا لا يجوز إن كان له ظاهر مع أن الكلام قد يوجه على عدم السقط أنه لا يجوز مطلقا لا إن كان له ظاهر فإن يمكن أن يدمج مذاهب أي أنه أدمج المذهبين في هذا في هذه الجملة أنه لا يجوز مطلقا لا إن كان له ظاهر يعني يشير إلى القول الثالث ولكن في النسخ الأخرى على ما رأيته وسمعت أنه لا يجوز مطلقا هذا القول الثاني الثالث قال ثالثا لا يجوز إن كان له ظاهر الذين قالوا يا إخوان بأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وواقع مطلقا قالوا الأصل من ما يعني وجه قولهم أن الأصل من الأحكام الشرعية العمل بما تقتضيه من مما دلت عليه وإذا كانت الحاجة لا تكون إلا في وقت ما، فأخر البيان إلى ذلك الوقت لم نخرج عن هذا الأصل، ووقع البيان وعمل به على ما أراده الله سبحانه وتعالى، فلا محذور في ذلك. والذين قالوا لا يجوز مطلقا، وجه منعهم أن تأخير البيان يخل بفهم المراد وقت الخطاب، أن تأخير البيان يخل بفهم المراد وقت الخطاب، لأنه ربما كان عاما والمراد به خاص، وربما كان ماذا بارك الله فيكم مطلقا والمراد به التقييد، وربما كان كذا والمراد به كذا، فإذا لم يبين إلا وقت الحاجة يخل بفهم المراد وقت الخطاب، لأنه في المجمل لا يفهم المقصود منه إن كان البيان واردا على مجمل، فوقت خطاب المجمل لم يفهم المقصود منه، وإن كان في باب الظاهر تبادر إلى الذهن غير المراد. هذا وجه من قال أنه لا يجوز مطلقا، وهذا وجه المذهب الثالث أنه لا يجوز إن كان له ظاهر، لا يجوز إن كان له ظاهر، إن كان له ظاهر مثلا كقول الله سبحانه وتعالى كما أثر به فاقتل المشركين، ظاهره قتل ماذا؟ كل مشرك، هذا من حيث الظاهر، لأن عامة المشركين استغراقية أو موصول على القول، وكلاهما مما يعم، وهي ظاهرة في العموم، وكون المراد جميع المشركين هو الظاهر، وكون المراد بعض المشركين دون بعض هذا احتمال مرجوح يحتاج إلى دليل يقويه. فإذا كان المراد بعض المشركين دون بعض، وسمع المسلمون الخطاب فاقتلوا المشركين، هنا هذا الظاهر ماذا ربما أوقع في المحظور، وهو قتل من لا يحل قتله من أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين إلى غير ذلك، فمنع أصحاب هذا القول تأخير البيان إلى وقت الحاجة في مثل هذه الصورة، فيما إن كان له ظاهر يتبادر منه غير المراد، لأنه يوقع في المحظور. قال المصنف لأنه يوقع في المحظور، فقوله فاقتلوا المشركين مثلا ظاهره العموم، فلو أخر البيان لأدى إلى قتل الذم والمعاهد والمستأمن لشموم ظاهر العموم لهم. طيب، وهذا القول الثالث. والقول الرابع عكس القول الثالث. القول الرابع عكس القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ أنه لا يجوز إن كان له ظاهر، فإن لم يكن له ظاهر تبادر منه خلاف المراد يجوز. القول الرابع عكسه، أنه يجوز إن كان له ظاهر ولا يجوز إن لم يكن له ظاهر. فإن كان في باب المجمل عند أصحاب القول الثالث يجوز، وعند أصحاب القول الرابع لا يجوز. وإن كان له ظاهر فعند أصحاب الثالث يجوز، وعند أصحاب القول الرابع لا يجوز. ها؟ يعني الآن عندنا المذاهب أنه يجوز مطلقا، هذا الأول يجوز التأخير إلى وقت الحاجة مطلقا، الثاني يمنع التأخير عن وقت، يعني تأخير البيان إلى وقت الحاجة ممنوع مطلقا، الثالث إن كان له ظاهر لا يجوز، الرابع إن كان له ظاهر يجوز، إن كان له ظاهر يجوز، وإن لم يكن له ظاهر فلا يجوز. طيب، ها؟ إن كان له ظاهر يجوز، المذهب الرابع. المذهب الثالث لا يجوز إن كان له ظاهر، المذهب الرابع يجوز إن كان له ظاهر. ها؟ أكسب. وهذا قول الذي هو الذي ذكر يجوز التأخير فيما له ظاهر دون ما لا ظاهر له، دون ما لا ظاهر له. نعم، أشار إليه في. وهناك أيضا قول خامس أنه إن كان في باب الوعد والوعيد لا يجوز، وإن كان في باب الأمر والنهي يجوز. هذه أقوال نعم ذكرت. طيب طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى هناك أيضا يعني بيان وتوضيح لهذه الأوجه، بيان وتوضيح لهذه الأوجه ولهذا ولهذا. والصحيح القوي هو المذهب الأول أنه يجوز أن يؤخر إلى وقت الحاجة. فأما الذين منعوا مطلقا وقالوا يخل بفهم المراد، يقال يعني ماذا بارك الله فيكم، لم يقع، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين كل شيء، إلا وقد بين كل شيء. فحتى ولو مثلا ظن أو توهم أو تصور أن بعض الصحابة فهم من دليل غير المراد منه حتى جاء البيان فهذا لا يضر، فإن بعض العلماء ربما فهم من الدليل ما ليس مفهوما منه، ما ليس مفهوما منه. فلو فهم بعض الصحابة من فقتل المشركين العموم، من فقتل المشركين العموم، فنعلم يقينا أنه لم يقتل معاهدا، أنه لم يقتل معاهدا ولا مستأمنا، لأنه ماذا بين بعد ذلك أن المراد بالمشركين، أن المراد بالمشركين بعض المشركين دون بعض، فوصله البيان بعد ذلك فيصحح ما كان قد فهمه من العموم، فلم يؤدي أبدا إلى محظور تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما يظهر من الأمثلة والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: واستدل المؤلف لجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وثم للتراخي. وأيضا يا إخوان بما يستدل به على ذلك أن أحكام الصيام والصلاة والحج وكذلك أيضا هذه الأمور والأذان وغير ذلك من الأمور الكثيرة، من الأمور الكثيرة لها أحكام كثيرة متعلقة بها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها للصحابة دفعة واحدة، وإنما بينها فترة بعد فترة، فترة بعد فترة، وقت بعد وقت، حتى اكتمل عندهم بيان ذلك الأمر، حتى اكتمل بيان ذلك الأمر، وحصل من مجموع ما رواه الصحابة رضي الله عنهم الاتيان بالصورة التامة الشرعية في كلتا المسائل. قال: واستدل المؤلف ذكرنا ثم الشاهد فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه، وهي ساقطة من نسختنا، وهي المقصودة، هي المقصودة الآية، هي الآية المقصودة بقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وثم للتراخي. فبين أن فوضحت هذه الآية أن البيان يتراخى عن الوحي عن الخطاب. قال: فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب. وكذلك عنده عند المصنف قوله تعالى: ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وثم أيضا التراخي، فدل ذلك على جواز أن يتراخى البيان عن وقت الخطاب. قال: وكذلك عنده قوله تعالى: ثم فصلت من لدن حكيم خبير، قال: وبأنه صلى الله عليه وسلم علم بأن المراد بقوله في خمس الغنيمة ولذي القربى بنو هاشم والمطلب دون إخوانهم من بني نوفل وعبد شمس، مع أن الكل أولاد عبد مناف، فأخر بيانهم حتى سئل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الخمس المقصود الذي هو سهم للقربة إنما هم بنو هاشم وبنو المطلب، فلما جاء أصحاب يعني أولاد بني نوفل بني عبد شمس في حديث جبير بن مطعم أنه ذهب هو عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فبين لهم فقال قال حتى سئل فقال إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. وبأنه تعالى الشاهد من ذلك أنه أخر لهم بيان ذلك حتى جاء الوقت والحاجة ولو لم يبين ذلك لكان على علم لو مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلان يا أخوان الظواهر المتبادرة من النصوص هناك احتمال لأن يكون المراد منها المعنى غير الظاهر، ولكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين في شريعته لا من مفهوم ولا من منطوق بأن هذه الظواهر مصروفة عن غير مصروفة عن ظواهرها ويعمل بها، عملنا بها لأن تأخير البيان إلى أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه بلغ وضيا وأن شرع الله سبحانه وتعالى كما وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذين يقولون مثلا ظواهر آية الصفات غير مراد وإنما المراد به كذا وكذا مما قد حرفوه أولوه، يقال هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح ولا بصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبينه، ولو كان مرادا وكذا كان شرعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكن ذلك عملنا بالظاهر لأنه لو فتح هذا الباب لقال كل مفصل في دين لا ما شاء، ولو النصوص ولو أعناق النصوص إلى ما يريد. قال وبأنه تعالى قال لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، وأخر بيان أن ولده الذي غرق ليس من الأهل الموعود بنجاتهم حتى قال نوح إن ابني من أهلي. عندنا يعني في حاشية ها ايش عندكم؟ قال وأخر بيان أن ولده الذي غرق ليس من الأهل الموعود بنجاته. ما عندكم؟ من ايش عندكم مؤخرة إن ابني من أهلي؟
عند قوله
هذه طبعتهم من هنا قال طيب هنا قال نوح وبأنه تعالى قال نوح هنا قال نوح إذن اكتبوا بعد قوله إلا من سبق عليه القول وأخر بيان أن ولده الذي غرق وأخر بيان أن ولده الذي غرق ليس من الأهل الموعود بنجاتهم ليس من الأهل الموعود بنجاتهم. فبعدها حين قال نوح قال في طبعة العالم الفوائد قال لعلها حتى يعني أثبت حتى قال نوح، ثم قال في الحاشية في المطبوع سينا، والذي يظهر أن المثبت والصواب هو كما يقول
حتى
يظهر أنها حتى قال نوح إن ابني من أهلي. فإذا أخر له بيان أن ولده يعني لأنه قال إحنا فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأنه وعده بنجاتهم لأنه سينجو هو وأهله، فقال له إن ابني من أهلي فبين له قال فبين له أنه ليس من أهله بقوله يا نوح إنه ليس من أهله. قال وبأن آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج في أوقات الحاجة. قال وبأن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم، هذا أيضا وجه آخر وهو أن هذا الأمر ليس بغريب أن يؤخر الشيء إلى وقت الحاجة، فمثلا النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول على أحد تعاريف النسخ التي تقدمت في باب النسخ أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، فإذا جاء الناسخ دل ذلك على أن الحكم الأول قد انقضى وأنه استقبل حكم جديد، ولا خلاف في تأخير بيانه إلى وقته. وتأخير لم يقل في باب الناسخ والمنسوخ لم تأتي النصوص بهذه الصورة، فيقال مثلا اعملوا بهذا 3 سنوات ثم سيكون نسخ ويعمل بغيره فيكون قد بين لهم من أول الأمر، لا، وإنما بين لهم فعملوا، فدل على أن عملهم بمقتضى شريعة الله. فإذا وصلهم البيان أو النسخ يكون ذلك كما بارك الله فيكم قد أخر البيان إلى وقت حاجته، وذلك جائز لا خلاف في جوازه في باب النسخ. فكذلك أيضا فليكون كذلك في باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، فمن عمل بعموم جاءها العموم فعمل بظاهره حتى بين له لا لوم عليه في ذلك، وإنما اللوم أن يخالفه بعد البيان. اعترضه نعم، تقدم الاعتراض على هذا الحد في تاريخ النشر صفحة 121 إلى 122، ولكنه الاعتراض من أنه يعني ماذا بارك الله فيك في قوله بأن النشر بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، يقول النشر هو توضيح وبيان لأن الحكم الأول قد انتهت مدته وأنه استأنف حكم جديد. هذا من حيث المعنى معنى صواب، إلا أنه فقط ليس فيه ما يشترطونه في النسخ، أن يرفع حكما متأخر حكما ثابتا في خطاب المتقدم ومع التراخي بينهما، ما في هذه الحدود والقيود المعتبرة في باب النسخ، وإلا فالنظر أيضا يعني يؤدي هذا المعنى، إلا أن الانتقاد هناك أنه لم يدخل فيه الحدود التي ذكرت في باب النسخ. قال رحمه الله تعالى وأشار في المراتب إلى هذا الخلاف في هذه المسألة مع زيادة قول رابع بقوله تأخيره في البيت 462، قال تأخيره للاحتياج واقع، يعني تأخير ماذا؟ تأخير البيان للاحتياج يعني إلى وقت الحاجة، واقع يعني وقع. وبعضنا من بعض المالكية هو لذاك مانع يمنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو قول الحنفية والمعتزلة. طيب، وهو قول الحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية. قال وبعضنا يعني بعض المالكية، لأن المؤلف مالكي، هو لذاك مانع. وقيل بالمنع لما، وفي بعض النسخ بما كالمطلق، هذا قول أبي الحسين المعتزلي يمنع إذا كان كالمطلق. يعني فيما له ظاهر يوهم غير المراد، لأن المطلق يفهم منه الإطلاق والظاهر يفهم منه الظهور. وقيل بالمنع يعني لا يجوز لما كالمطلق فيما له ظاهر يوهم غير المراد. فإن لم يكن له ظاهر كالمجمل يقول جائز، أن يؤخر بيان المجمل، وغير جائز أن يؤخر بيان المطلق والظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر والمطلق يفهم منه عند وقت الخطاب معنى غير المراد، والمجمل ما يفهم منه شيء، والأول جهل مركب، يقول لو فهم منه غير المراد كان جهلا مركبا، والثاني جهل بسيط ما يفهم شيئا، والجهل البسيط أولى من أن يكون فيه جهل مركب. على ما ذكره من الفلسفة مدين بناها كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى أنها مبنية على التحسين والتقبيح العقلي العقليين. قال وهذا قول أبو الحسين المعتزلي وهو مبني على التحسين والتقبيح العقليين يعني لدين شهيرا بهما معتزلة. ثم بعكسه لدى البعض انطقي قال بعضهم بالعكس قال بعضهم بالعكس يمنع إذا كان مثل المجمل لا يفهم منه شيء ممنع وإن كان يفهم منه ظاهر يتبادر إليه شيء جائز عكس قوله. قال رحمه الله تعالى باب الأمر قال المؤلف رحمه الله تعالى عندنا إن قال المؤلف عندكم ها عند ليش يريد بإن قال قال المؤلف رحمه الله تعالى الأمر استدعاء استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور به وهو فاسد إلى آخره. وجه فساد الحد الأخير سيأتي تعريفه. الأمر على ما عرفه المؤلف من قدامة بأنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. فقوله استدعاء يعني طلب الفعل طلب الفعل. المقصود بالفعل هنا ما يقابل الترك لأن الترك وإن كان فعلا لأن المراد هنا فعل خاص وهو إيجاد الإيجاد فعل الوجودي. استدعاء الفعل بالقول أخرج الاستدعاء بالإشارة ونحوها على وجه الاستعلاء أخرج ما لو كان هذا الاستدعاء لا على وجه الاستعلاء كان يكون من المساوي أو يكون ممن هو دونه. وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور به يعني الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور به القول الذي يقتضي أن تطيع في طاعة المأمور به. فلا عندكم عندنا شخص لأنه ذكر أن المأمور فيه مرتين طاعة المأمور في المأمور به. طيب هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. كم ذكر المأمور كم مرة ذكر فيها المأمور مرتين وهو يفسر ماذا يفسر الأمر. لو قال شخص العلم هو معرفة المعلوم قالوا هذا فيه دور لأن المعلوم تتوقف معرفته على معرفة العلم والعلم وقفت معرفته على معرفة المعلوم فتوقف شيء على شيء هذا توقف على معرفة هذا وهذا على معرفة هذا فسمي دورا وهو معيب عند أصحاب الحدود. فقوله هنا هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به أمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. قال وجه فساد الحد الأخير أن فيه لفظة المأمور مرتين وهي مشتقة من الأمر فيحصل الدور فيمتنع الفهم. لو قلت مثلا الفرس هو نوع من فصيلة الفرس مثلا فرس نوع أو تقول الفرس نوع من أو تقول مثلا البقر نوع من الأبقار أو فرد من الأبقار أو ما أشبه ذلك. هو ما فهم هذا يريد يفهم هذا ويوضح له. فإذا جئت له أثناء تعريفه بشيء لم يتوقف على الأول سمي دورا. ومفهوم قوله على وجه الاستعلاء أنه إن كان على عكس ذلك فهو دعاء وإن كان على التساوي فهو التماس كما قال الأخضري في سلمه. الأخضري هو صاحب الجوهر المكنون في البلاغة ثلاثة الفنون. قال في سلمه وله هذا الذي هو السلم المشهور في المنطق أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع عكس الأمر. إذا كان على استعلاء فهو دعاء وإذا كان على غير استعلاء فقوله هنا فإذا كان مع اشتلال فهو أمر، وإن كان من على غيره فهو دعاء، وهذا ليس على إطلاقه، فإنه إن كان من العبد إلى ربه فهو دعاء، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فيما في غير العبد والرب سبحانه وتعالى فيكون سؤالا. إذا أمر الوال الرعية الراعي أو أمر الابن الأب يسمى سؤالا. واشتراط الاستعلاء الذي مشى عليه المؤلف هو قول فخر الرازي وابي الحسين والآمدي وابن الحاجب والبادي، فنرجعنا نختصرها بعد أن نقرأها. وقيل اشترط فيه العلو فقط، وهو قول المعتزلة وابي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والشمعاني. وقيل اشترط فيه العلو والاستعلاء معا، وهو قول القشيري والقاضي عبد الوهاب. وقيل لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، فيصح من المساوي والأدون على غير وجه الاستعلاء، وهو مذهب المتكلمين، واختاره غير واحد من متأخر الأصوليين ومنهم المؤلف في شرح المراقي. والأدون على غير وجه الاستعلاء. لا، قال لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، فيصح من المساوي. عندكم وإلا دون، لا والأدون يعني من المساوي، والأدون يعني الأنزل، الأدون يعني الأنزل على غير وجه الاستعلاء. ما الفرق أولا بين الاستعلاء والعلو؟ الاستعلاء أن يكون الآمر عاليا وقت الأمر، سواء كان في نفس الوقت الأمر عاليا أم غير عالي. فلو أن عبدا استولى على سيده وهدده وأمره بشيء، هو في نفس الأمر يا أخوان عالي أو نازل عن سيده؟ نازل، ولكنه في هذه الحال في هذه الصورة هو مستعلي، فهو مستعلي غير عالي. ولو أن عبدا أو لو أن سيدا أمر عبده يكون ماذا؟ يكون عاليا ويكون مستعليا، يكون عاليا ويكون مستعليا. ولو أن عبدا سأل سيده من غير ماذا؟ من غير أن يكون مستعليا عليه، وإنما يطلب منه شيئا لا عالي ولا مستعلي. فالذي يشترط الاستعلاء تدخل فيه صورة ما إذا فرض العبد نفسه على سيده، وفيما إذا أمر السيد عبده، ولا تدخل صورة فيما إذا سأل العبد سيده من غير استعلاء. والذين قالوا لا يشترط ما هذا ولا هذا، الصورة كلها داخلة. والذين قالوا يشترط العلو قالوا ولو أن العبد استعلى بالقوة على سيده ليس مأمرا، لأن الشرط العلو، والعبد ليس في نفس الأمر عاليا وإنما مستعلي في هذا الأمر في هذا الوقت. قال وأشار في المراقي إلى هذه الأقوال بقوله وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. ما يشترط لأن العلو والاستعلاء عند جل الأذكياء هو الذي قال المصنف واختاره غير واحد من متأخر الأصوليين. وخالف الباجي بشرط التالي. ما هو التالي؟ عندك علو واستعلاء، ما هو التالي عند الثاني؟ الاستعلاء. وشرط ذاك يعني العلو رأي الاعتزال، شرط العلو قول المعتزلة، وشرط الاستعلاء قول الباجي. واشترط في المراقي واعتبر معا على توهينه، يعني على ضعف أنه اشترط العلو والاستعلاء، لدى القشيري وللتلقين، والمراد بالتلقين صاحب التلقين في فروع مذهب المالك وهو القاضي عبد الوهاب المالكي الذي ذكره آنفا في قوله وهو قول القشيري والقاضي عبد الوهاب. فقوله وللتلقين يريد عبد الوهاب المالكي، ومعنى وللتلقين يعني صاحب التلقين في فروع المذهب. قال والاستعلاء كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر يقهره وقت الأمر. والعلو شرف الآمر وعلو منزلته في نفس الأمر، في نفس الأمر يكون شريفا ويكون عاليا في نفس الأمر، ولو كان غيره الذي خاطبه قاهرا له، فإن في نفس الأمر أن المقهور هو العالي. هذا واضح، هذا واضح أخوان، هذا قد تقدم يعني أكثر من مرة مررنا عليه. رقم البيت 238. 238 من المراقي وليس عند جل الأذكياء. وقوله أمر مع استعلاء أيضا في نفس المال قبلها. لا هنا.